أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. جاء في كتاب الكافي أنه روى صفوان ابن يحيى قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: أخبرني عن الإرادة من الله ومن الخلق. قال: فقال عليه السلام: الإرادة من الخلق الضمير، وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل. هذه الإرادة من الخلق. وأما من الله تعالى فإرادته إحداثه لا غير، لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه. هذه الصفات الثلاثة، أن الله لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، يعني أنه يروي ويهم ويتفكر، هذه الصفات منفية عنه، فالله لا يروي ولا يهم ولا يتفكر. وهي صفات الخلق، فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له كن فيكون بلا لفظ ولا نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له. بعد أن أتممنا بفضل الله سبحانه وتعالى الصفات الثبوتية الذاتية، وذكر المصنف في هذا الكتاب ثمان صفات ثبوتية ذاتية، وصل بنا الكلام إلى الصفات الثبوتية الفعلية، وسيذكر المصنف ثلاث صفات ثبوتية فعلية، وهي صفة الإرادة وصفة الكلام، والصفة الثالثة هي صفة الحكمة. وقلنا أن الضابط في معرفة الصفات الفعلية من الصفات الذاتية هو أن كل صفة يتصف بها ذات الواجب ولا يتصف بضدها فهي صفة ذات. فصفة الذات شنو؟ أن الله تعالى يتصف بها ولا يتصف بضدها. مثل شنو؟ مثل أن الله حي، صفة الحياة، الله يتصف بها ولا يتصف بضدها، فنقول الله حي، ولا يمكن أن نقول الله ليس بحي في أي زمان وفي أي مكان وفي أي حال من الأحوال. لا يمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بضد هذه الصفات الذاتية. زين، أما الصفات الفعلية فيمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بها، ويمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بضدها. مثل إيش؟ مثل أن نقول، يعني مثل صفة الرازقية، أن الله رزق فلان والله لم يرزق فلان. ممكن أن نقول أن الله رزق وأن الله لم يرزق. ممكن أن نقول أن الله خلق فلان وأن الله لم يخلق كذا. ممكن أن نقول من ناحية صفة الإرادة أن الله أراد كذا وأن الله لم يرد كذا. فلذلك يمكن أن نفرق بين صفات الذات وصفات الفعل من يا ضابطة، من ضابطة أن صفات الذات يتصف بها ذات الواجب ولا يتصف بضدها، بينما صفات الفعل يتصف بها ذات الواجب ويمكن أن يتصف بضدها. زين، قلنا أن المصنف سيذكر في هذا الباب اللي هو الباب الثاني يذكر الصفات الثبوتية الفعلية، وأول صفة يذكرها هي صفة الإرادة. نحن قلنا سابقا أننا إذا أردنا أن نفهم أي صفة من صفات الواجب، أي صفة من صفات الله تعالى، شو نسوي؟ نأخذ هذه الصفة ثم نعرف حقيقة هذه الصفة بالنسبة إلى الإنسان، ومن بعد ذلك ننتزع من هذه الصفة التي اتصف بها الإنسان، ننتزع منها شوائب الإمكان والنقص والحاجة، لأن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود ولا يمكن أن يتصف بصفات الإمكان اللي هي شنو؟ صفات النقص والحاجة. النقص والحاجة من صفات الإمكان، فلذلك كل صفة من الصفات نتفكر بها ثم ننتزع منها صفات النقص والحاجة، ويمكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بها أي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لأننا واقعا لا يمكن أن نعرف هذه الصفة بحقيقتها. نعرف هذه الصفة من خلال معرفتنا بوجود هذه الصفة بالنسبة للإنسان، يعني أن الله سبحانه وتعالى مريد، هاي صفة الإرادة، نحن نعلم جزما أن الله سبحانه وتعالى متحقق بهذه الصفة من خلال عدة أدلة، أدلة عقلية وأدلة نقلية امتلأ بها كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة الشريفة، فنقول أن الله متصف بصفة الإرادة. زين، شلون نعرف هذه الصفة صفة الإرادة؟ إما نعرف هذه الصفة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى، أو من خلال السنة الشريفة، من خلال روايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الأئمة المعصومين عليهم السلام، ومن خلال هذا التفكر العقلي، هذا التفكر العقلي في هذه الصفة. زين، فقال الإرادة من صفاته سبحانه، والمريد من أسمائه. شوف المصنف هنا طرح خوش موضوع اللي هو شنو الفرق بين الصفة وبين الاسم، لأنه قال الإرادة من صفاته سبحانه والمريد من أسمائه. نقول أن هناك عدة فروق بين الاسم، يعني الأسماء المتسم بها الله سبحانه وتعالى، وبين الصفة. شنو الفرق بين الاسم بين الصفة؟ قلنا أن هناك عدة فروق، لكن في هذه المرحلة نذكر الآتي. نقول أن الاسم هو اللفظ المأخوذ للذات بما هي هي، من خلال وصف من الأوصاف أو حيثية من الحيثيات. يعني أنا أصف الله سبحانه وتعالى بهذه الصفة أو من خلال هذه الحيثية. مثل إيش؟ مثل لفظ العالم. العالم اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. ليش؟ يعني ذات، شنو يعني العالم؟ يعني ذات مأخوذة بوصف العلم، ذات. إذن الاسم منظور به إلى الذات، منظور به لمن؟ إلى الذات، من خلال صفة من الصفات. فقلنا أن العالم يعني ذات مأخوذة بوصف العلم، فالنظر هنا بالنسبة إلى الاسم منصب أولا على العلم. شنو يعني؟ يعني أنا آخذ الذات وأنظر لها من هذا الاسم أنها ذات عالمة، فأقول الله عالم، يعني بعبارة أخرى أن الاسم يحمل على الموضوع، فنقول الله عالم، فالاسم وصفت نفس الذات بهذا الاسم، بينما الصفة لا تحمل على الموضوع، فلا يقال الله الصفة منه. شنو الصفة؟ الصفة هي العلم، الصفة هي الحياة، الصفة هي القدرة، فلا يمكن أن نقول الله علم، لا أقول الله عالم، لا نقول الله حياة، الله قدرة، لا الله قادر، الله حي. فقادر وحي ومريد وعالم هذا اسم، ليش؟ لأن ممكن أن نحمله على الذات، بينما الصفة لا يمكن أن نحملها على الذات، فيكون الصفة النظر فيها إلى ذات الصفة من حيث هي صفة، مع قطع النظر عن اتصاف الذات بها، فالنظر هنا منصب أولا وبالذات على المبدأ مجردا عن الذات. إذن الاسم يكون مأخوذ به حيثية الذات من خلال صفة من الصفات، بينما الصفة لا، بقطع النظر عن من؟ عن الذات، بل يكون النظر إلى ذات الصفة. زين، قال الإرادة صفة، الإرادة من صفاته، والمريد من أسمائه. وقبل البحث في حقيقة الإرادة الإلهية نقدم بحثا ضروريا في حقيقة الإرادة على نحو الإطلاق. أنا أخذ هذه الصفة ثم أحللها تحليلا عقليا، وأضع هذا التحليل العقلي في الميزان، وأرى أن هذا التحليل العقلي هل فيه شائبة النقص وشائبة الاحتياج، وبعد ذلك أنتزع من هذا، من هذه الحقيقة أنتزع منها شوائب النقص وشوائب الإمكان والحاجة، ثم ممكن أن نصف الله سبحانه وتعالى بها. هذا أمر مهم، إحنا في كل صفة من الصفات نجري بهذه الصفة مثل ما أجريناها في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. زين، قال حقيقة الإرادة: الإرادة كيفية نفسانية وجدانية. شنو يعني وجدانية؟ يعني الإنسان يجد هذا الشيء في نفسه من أحاسيس ومشاعر وانفعالات. هاي الأشياء الموجودة وين؟ في نفس الإنسان، موجودة في باطن الإنسان. هاي شو يسمونها؟ يسمونها صفات نفسانية أو يسمونها صفات وجدانية، لأنها موجودة في نفس الإنسان. زين، مثل إيش هذه صفة الإرادة؟ قلنا أنها كيفية نفسانية وجدانية. نعم، مثل إيش؟ يقول كسائر الوجدانيات، مثل الألم، مثل اللذة والألم. وقد وقع الخلاف في بيان حقيقة الإرادة، فذهب العلماء في ذلك مذاهب شتى. حقيقة الإرادة واقعاً، الإرادة من المسائل الصعبة جداً والمعقدة في علم الكلام، وفيها مطالب عميقة جداً، لكن نحن في هذه المرحلة نذكر هذه المطالب اللي إن شاء الله نفهمها. زين، يذكر المصنف في هذا الباب، في هذه الصفة، يذكر عدة أقوال للإرادة، كل مجموعة من المجموعات تفهم، وكل مذهب من المذاهب يفهم على قدر عقله هذه الحقيقة التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها. زين، منهم من قال، اللي هو ذول المعتزلة، قالوا أن الإرادة هي اعتقاد النفع، وعكس الإرادة شنو؟ الكراهة. فشو تكون الكراهة؟ اعتقاد الضرر. فشوف شنو عبر، قال الإرادة اعتقاد النفع. فش عبر عنها؟ عبر عنها بالاعتقاد. فالإرادة على هذا القول ليست شيئا سوى العلم بالمنفعة الموجودة في الفعل المراد. ليش؟ لأن الاعتقاد هو علم، الاعتقاد هو تصديق. فقال إذن عبر عن الإرادة وأدرج الإرادة ضمن شؤون العلم، مثل ما أدرجنا سابقا يا صفة من الصفات ضمن شؤون العلم إذا تذكرون. نعم، صفة السمع أدرجناها تحت العلم، قلنا السمع علمه بالمسموعات، صفة البصر علمه بالمبصرات، صفة الإدراك علمه بالمدركات. كذلك هنا في الإرادة المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون الإرادة علمه بالنفع. زين، فأدرجوا الإرادة ضمن شؤون العلم، فعندهم الإرادة هنا شنو؟ من الصفات الثبوتية الفعلية لو الذاتية؟ الذاتية. ليش؟ لأن العلم من الصفات الذاتية. زين، كما أن الكراهة هي نفس العلم بالمفسدة والمضرة الموجودة فيه، لأن قلنا أن الكراهة عكس الإرادة. زين، المصنف يقول ولكن هذا التعريف ناقص. ليش ناقص؟ لأنه يرد عليه إشكال. شنو حقيقة هذا الإشكال؟ قال أننا ندرك وجدانا أن علمنا بالمنفعة الموجودة في أمر ما شيء، وإرادتنا له شيء آخر. يقول أنا أعلم بالوجدان أن العلم غير الإرادة، تارة أنا أعلم بهذا الشيء لكن لا أريده، فالعلم غير الإرادة، هكذا يقول المصنف. زين، وكذلك علمنا بالمفسدة الموجودة في أمر ما شيء وكراهتنا له شيء آخر، فالكراهة غير العلم أيضا، بل الإرادة والكراهة شيئان وراء العلم بالمنفعة والعلم بالمفسدة، فكيف نفسرهما بهما؟ فتلخص أن المعتزلة يقولون الإرادة هي العلم بالمنفعة، المصنف شو يقول؟ يقول نحن نعلم بالوجدان أن الإرادة غير العلم. زين، يذكر دليل آخر يقول ويدلنا على ذلك أن قد نعلم بالمنفعة الموجودة في فعل ما ومع ذلك لا نريده، لا نريد ذلك الفعل، لغاية ما أنني أعلم بوجود هذا الشيء ولكن لا أريده، أعلم بوجود المنفعة في ذلك الشيء ولكن لا أريدها. فالمنفعة عند المصنف العلم، الإرادة عند المصنف غير العلم. ليش غير العلم؟ لورود هذا الإشكال عليه. زين، هذا التفسير الأول للإرادة. هناك تفسير آخر للإرادة، منهم من نسب هذا التفسير إلى المعتزلة أيضا، إلى بعض المعتزلة، قالوا أن الإرادة هي الشوق النفساني الحاصل بعد اعتقاد النافع. مذاك الأول ايش قال؟ قال الإرادة هي اعتقاد النفع. هذا الطرف الثاني المذهب الثاني ايش يقول له؟ يقول لا، أن اعتقاد النفع يأتي قبل الإرادة، فأول مرة يكون اعتقاد النفع ثم يحصل شوق أكيد لذلك الفعل، هذا الشوق الأكيد هو اللي نسميه إحنا شنو؟ نسميه الإرادة. هذا الشوق الأكيد. إذن الإرادة هي الشوق الأكيد الحاصل بعد اعتقاد النافع. زين. المصنف أيضا لا يرتضي بهذا الكلام ويطرح عليه إشكال. زين. يقول: وهذا التفسير ناقص أيضا وليس هو حقيقة الإرادة، فإن الإرادة أمر آخر وراء الشوق النفساني. يقول: نعم، أن هناك اعتقاد النفع يعني العلم بالمنفعة، ثم بعد العلم يحصل شوق أكيد، ثم بعد الشوق الأكيد، يعني الشوق الأكيد ليس هو الإرادة. يقول: لا، هناك مرتبة بعد الشوق الأكيد اللي هي شنو؟ العزم والجزم والتصميم على فعل الشيء. فلذلك هو سوف يختار شنو؟ يختار هذه المرحلة الأخيرة اللي هي شنو؟ العزم والتصميم والجزم على الفعل. مثل إيش؟ مثل الإنسان يتناول الأدوية المرة لأجل العلاج، لكن هو لا يريدها، يعني هو لا يشتاق إليها، هو يريد أن يتناول هذا الدواء المر. ليش؟ لأنه يعتقد بمنفعة هذا الدواء وأن هذا الدواء يعالج المرض الذي فيه. فلذلك شو يصير عنده؟ يصير عنده اعتقاد بالمنفعة ويصير عنده شوق أكيد لذلك الشيء. فلذلك شنو؟ فلذلك يشربه. زين. العفو، في مثال تناول الأدوية يحصل عنده علم بالمنفعة ولكن لا يحصل له شوق، فيقول: الشوق غير الإرادة، الشوق غير الإرادة. زين. شنو الإشكال؟ إشكال المصنف على هذا البيان أن الإرادة ليست هي الشوق النفساني كما قال صاحب الرأي الثاني. يقول: ألا ترى أن الإنسان المتقي قد يعلم بالنفع الموجود في فعل ما؟ أي فعل من الأفعال؟ يعلم بأن فيه نفع ثم يشتاق إلى فعله ومع ذلك كله لا يريده. ليش؟ لأنه حرام. وتارة يعلم بوجود نفع ويريده، وتارة يعلم بوجود نفع ولا يريده. فالعلم بالنفع والاشتياق إلى ذلك الفعل غير الإرادة. هذا الشوق الأكيد الذي يحصل عند الإنسان ليس هو الإرادة. زين. كذلك نقول أن الشوق من مقولة الانفعال، لأنه قبل هذا هو لم يحصل عنده شوق، ثم بعد أن علم بالمنفعة حصل عنده الشوق. فالشوق من مقولة الانفعال، يعني أن النفس تنفعل بهذا الشيء. مثل إيش؟ مثل اللذة. اللذة مثلا من أكل الفاكهة، قبل أكل الفاكهة لم تحصل عنده هذه اللذة، ثم عندما يأكل الفاكهة تحصل عنده هذه اللذة. هذه اللذة شنو؟ انفعال نفساني. نقول: وهذا الانفعال هو من شأن الفاعل الناقص الذي يريد الخروج من النقص إلى الكمال فيشتاق إلى الشيء شوقا أكيدا، بينما الله سبحانه وتعالى كامل من كل الجهات وليس فيه نقص، والنقص من صفات الإمكان، فلا يحصل هذا الشوق عند الله سبحانه وتعالى. فتفسيركم أيها البعض، تفسيركم الإرادة بالشوق النفساني يرد عليه هذا الإشكال. زين. طبعا أكو في الفعل، في أي فعل ما، أي فعل كان هناك عدة مراحل سوف يذكرها المصنف الآن. هذه المراحل مهمة جدا، نستطيع أن نستثمر هذه المراحل في غير هذه الصفة وفي غير علم الكلام أيضا، في مجرد هذا الانفعال ومجرد الفكر. يعني هذه المراحل اللي راح ناخذها الآن نذكرها تنفعنا على نحو الفكر بصورة عامة. يقول الرأي الثالث في بيان حقيقة الإرادة هو أن الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل، وهذا هو أقرب المعاني في تفسير الإرادة حسب ما يقول المصنف. يقول أن أقرب المعاني في تفسير الإرادة هي العزم والتصميم الجازم على الفعل. العزم على الفعل، شوف هنا أنا شنو يفسر، العزم على الفعل مو نفس الفعل. زين، وهاي تنفعني بعد، يعني بعد قليل سوف نذكر إن شاء الله شنو المنفع منها. قال وذلك لأن الفاعل، أي فاعل مختار، يمر بحالات متعددة قبل أن يقدم على أي فعل. آخر هذه الأفعال هي الإرادة، إرادته لهذا الفعل، بمعنى عزمه القاطع وإجماع رأيه على إيجاد هذا الفعل. زين، بيان ذلك أن الفاعل يفكر ابتداء بالفعل. يعني الآن أنا عطشان وأمامي كأس من الماء، شنو اللي أسوي؟ بداية يتصور الماء، أنا الآن عطشان أتصور الماء، ثم أصدق بوجود الماء، يعني يصير عندي حكم أن هذا الماء موجود في الواقع، هذا الأمر الثاني. ثم العلم بوجود مصلحة في شرب الماء، يعني المصلحة، هاي المرتبة الثالثة، المصلحة يعني المنفعة والمفسدة، إما فيه منفعة أو فيه مفسدة، إما فيه مصلحة أو فيه مضرة. زين، إذا تصورت أن فيه منفعة، شرب الماء فيه منفعة، بعد ذلك أصدق بهذه المنفعة، يعني شنو؟ يعني يحصل عندي حكم بهذه المنفعة، وأعتقد أن شنو؟ أن في شرب الماء منفعة. هذا اعتقاد النافع، هاي المرحلة الثالثة، اعتقاد النفع، هم اللي أخذوها أصحاب الرأي الأول لأنهم قالوا الإرادة هي اعتقاد النفع. زين، لكن نحن نعلم أن بعد هذه المرحلة اللي هي اعتقاد النفع سوف يحصل شوق أكيد لمن؟ لشرب الماء. أصحاب الرأي الثاني إيش قالوا؟ قالوا أي صحيح، الإرادة مو اعتقاد النفع، الإرادة هي الشوق الأكيد الحاصل بعد اعتقاد النفع. زين، ثم بعد الشوق الأكيد، يعني كل ما حصل عندي شوق أكيد أنا أريد؟ لا، بعد الشوق الأكيد يحصل عندي عزم وتصميم وجزم على شرب الماء. فإذا حصل عندي عزم وجزم وتصميم، هذا العزم هو اللي يسمونه الإرادة، ثم بعد ذلك النفس تحرك الجوارح وتتحرك العضلات لرفع هذا القدح من الماء وشربه. طبعا هذه المراحل تمر يعني فترة سريعة، مو أنا أبقى أتأمل وأتصور وأفكر، لا، تمر بمراحل شنو؟ سريعة. لكن هذه المراحل مراحل تحليلية، ناحية التحليل العقلي نحن نفكر بهذه الطريقة. زين، قال المصنف أن الفاعل يفكر ابتداء بالفعل ويتصور منافع هذا الفعل ومضاره، فربما يقع في حيرة وتردد إذا تنافست المرغبات والدوافع الذاتية والموانع الخارجية. زين، فمرة أنا أفكر بالمنفعة والمضرة، فإذا تساوت راح أنا شنو أبقى في حيرة، لا راح ما راح أقدر شنو أفعل هذا الفعل، يعني ما راح أقدر أشرب الماء. ليش؟ لأن أبقى في حيرة، هذا ينفع لو يضر. إلى أن يأتي مرجح ويرفع هذه الحيرة عني ويقول أن فيه نفع فأنا راح أقدم على فعله، أو يقول أن فيه ضرر فأنا راح أتجنب فعله. زين، ولكن قد ترجح لديه أو قد تترجح لديه كافة منافع هذا الفعل ومرغباته، فيحصل في نفسه شوق أولي لإيقاع ذلك الفعل، ثم قد يتعاظم هذا الشوق ويتأكد، فإذا تم ذلك يعني يصير عنده شوق أكيد، إذا تم ذلك يصمم ويعزم على الفعل. هاي شوف، هاي يصمم ويعزم، هذا شنو؟ أصحاب الرأي الثالث. وهاي مال يتعاظم هذا الشوق الأكيد، أصحاب الرأي الثاني. وعندها يقال أنه أراد إيقاع ذلك الفعل فيوقعه. إذن الإرادة شنو؟ العزم والجزم بعد الشوق الأكيد، والشوق الأكيد يكون بعد اعتقاد النافع. هاي وين؟ هاي بالنسبة للإنسان. نأتي نقول نحن الآن نريد أن ندرس حقيقة الإرادة الإلهية مو إرادة الإنسان. نقول نعم، كما قلنا لكم سابقا، نأتي لهذه الأفكار التي فكرنا بها وننتزع منها شوائب النقص والإمكان. نقول قد وقفت على التفاسير التي ذكرت للإرادة، ومن الواضح استحالة تفسير إرادة الله سبحانه وتعالى بشيء منها. ليش؟ لأنها جميعها لا تخلو من تفكير وانفعال وتأثر وتردد واشتياق وجزم، وهذا كله شنو؟ كل مستلزم لوجود النقص والحدوث والتجدد والتأثر في الذات الإلهية الواجبة، وهو محال. ليش؟ لأن الشوق الأكيد، قلنا الشوق شنو؟ انفعال نفسي، والعزم والجزم هذا مستلزم لوجود النقص، يعني قبل ذلك ولم يكن عازم ولم يكن جازم على فعل ذلك الشيء. ومن هنا انبروا إلى تصحيح الإرادة في الذات الإلهية وتفسيرها تفسيرا يكون منزها عن وصمة النقصان وخاليا عن شوب الانفعالات النفسانية. فظهر في هذا المجال مسلكان مشهوران، أحدهما في بيان الحقيقة الإلهية، حقيقة الإرادة الإلهية، أحدهما يقول أن الإرادة الإلهية من صفات الذات، فلذلك ماذا عبر عن الإرادة الإلهية؟ قال إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصلح، قال علمه. إذن جعل الإرادة شأن من شؤون العلم، وبالتالي يدخلها من ضمن صفات الذات. والرأي الآخر، المسلك الثاني، يقول الإرادة الإلهية هي من صفات الفعل، فقال إرادته سبحانه فعله وإيجاده، فأدرج الصفات، أدرج صفة الإرادة من ضمن الصفات الفعلية. زين، الآن عرفنا حقيقة الإرادة بصورة عامة. قلنا أن هناك ثلاث مذاهب، منهم من قال الإرادة هي اعتقاد النفع وأبطلنا هذا البيان، ومنهم من قال أن الإرادة هي الشوق النفساني وأبطلنا هذا البيان، ومنهم من قال أن الإرادة هي العزم على فعل الشيء والتصميم والجزم على فعل الشيء. والمصنف اختار هذا الرأي الثالث، اختاره من باب حقيقة الإرادة بصورة عامة مو حقيقة الإرادة الإلهية. ثم في الدرس القادم إن شاء الله سبحانه وتعالى إذا بقيت الحياة سوف نذكر حقيقة الإرادة الإلهية اللي هو إرادته سبحانه، منهم من قال إرادته سبحانه علمه بالنظام الأصلح، ومنهم من قال إرادته سبحانه فعله وإيجاده. إلى هنا نصل إن شاء الله سبحانه وتعالى، وفي الدرس القادم يعني سوف نذكر حقيقة الإرادة الإلهية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.